بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي عند قوله تعالى: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا، وفي الموضع الثاني قال السهيلي: في الموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، قال هنا هم اليهود هنا، في الموضع الثاني، موضع الثاني وقوله بعدها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول قال السهيلي، السهيلي له كتاب في المبهمات، فمثل هذا يعد من جملة المبهمات، يعني أبهم هؤلاء. يقول نزل في رفاعة ابن زيد ابن التابوت، الموضع الأول الذي هو هذا، فهذا مخرج عند ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رفاعة بن زيد ابن التابوت من عظمائهم، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، وطعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذا لا يصح في سبب النزول، الرواية هذه لا تثبت، لكن ظاهر من السياق أن المقصود بذلك اليهود. وهكذا الموضع الثاني، يقول في الثاني نزل في كعب ابن الأشرف، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير، قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة والسقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزل: إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز كقوله: اشتروا الضلالة بالهدى، وفي تكرار قوله: وكفى بالله مبالغة.
نعم، عفوا، يعني هنا في قوله مثلا: اشتروا الضلالة بالهدى، كما سبق في سورة البقرة، يعني استعاضوا، استعاضوا. وهنا يشترون الضلالة، يعني يؤثرونها على الهدى. نعم، وفي تكرار، تفضل.
اشتروا الضلالة بالهدى، وفي تكرار قوله: وكفى بالله مبالغة، من الذين هادوا، من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى أعدائكم، فهي بيان. وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم، وقيل هي متعلقة بنصيرا، وهو ضعيف، ويتوقف على نصيرا على قول الفارسي.
نعم، هنا الله تبارك وتعالى يقول: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا، هذه ما متعلقها؟ يقول هنا: من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا، يعني ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من الذين هادوا، يعني تكون متعلقة بالذين أوتوا نصيبا، من الذين هادوا. فهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة هم من الذين هادوا أو إلى أعدائكم والله أعلم بأعدائكم من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فيكون كالتفسير له إما لقوله أوتوا نصيبا أو إلى والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا يحرفون الكلمة الآية. والأول هو اختيار أبي جعفر بن جرير أنه يرجع إلى الذين أوتوا نصيبا، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، يدل عليه سياق الكلام. يقول: فهي بيان، يعني بيان لما قبلها، إما بيان للذين أوتوا نصيبا أو بيان لأعدائكم. من هؤلاء الأعداء؟ هم الذين هادوا. وقال الفارسي، يعني أبا علي الفارسي: هي ابتداء كلام، يعني أنه كلام مستأنف، كلام جديد لا تعلق له بما قبله، يعني هو يخبر بخبر جديد عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة إلى آخره، لا يتعلق بألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، فليس بتفسير له ولا بتفسير لقوله والله أعلم بأعدائكم. هذا على قول الفارسي، وقول ابن جرير أرجح والله أعلم. يقول هنا: تقديره من الذين هادوا قوم، يعني يحرفون الكلمة، والأصل عدم التقدير، والقاعدة أن الكلام إذا دار بين الاستقلال والإضمار فالأصل فيه الاستقلال، يعني لا يحتاج إلى إضمار، ولذلك يرجح التفسير الذي لا يحتاج معه إلى إضمار إذا صح معه المعنى على غيره مما يحتاج إلى الإضمار. يقول: وقيل هي متعلقة بنصيرة، وهو ضعيف، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا، يعني أنه نصير منهم ينصركم من هؤلاء، لكن هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله. ويقول: ويتوقف على نصيرة على قول الفارسي، يعني يكون الكلام تم عكس هذا المعنى الأخير، على قول الفارسي: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ثم كلام جديد يخبر عن اليهود: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وبعضهم يقول إنه، بعضهم يقول غير هذا، يعني كقوله مثلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بعضهم يقول إن قوله من الذين هادوا يتعلق بقوله يحرفون الكلم، والله أعلم. أو يكون كلام الفارسي من الذين هادوا، إذا قلنا أنه استئناف، من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم، أو من الذين هادوا من يحرفون الكلم عن مواضعه. لكن لاحظ، يعني على قول الفارسي يكون الكلام تاما مع أنه رأس آية يوقف عليه، لكن في على الأقوال الأخرى أنه متعلق بما قبله مثلا، فيكون الكلام ما تم، ما ذكر بعده يكون تفسيرا له. ولذلك تجد أن كثيرا من علامات الوقف اجتهادية، ترجع بحسب المعنى والإعراب، فيختلفون فيها، فمن كان له بصر في ذلك فيمكن أن يكون له اختيار إذا صح وجهه في اللغة والتفسير، وأما من لا بصر له فيتبع العلامات التي يجدها على المصحف لا يتكلف، فإن ذلك يغير المعاني والإعراب. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. يحرفون الكلم يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى،
يحتمل تحريف اللفظ، نعم.
وقيل الكلم هنا التوراة، وقيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. يحرفون الكلم. حافظ بن كثير رحمه الله يقول: يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراءا، يعني ليس بالخطأ بالتأويل، وإنما يقصدون التبديل والتغيير. تحريف الكلم، كلم هو الكلام، تحريف الكلم كما هو معلوم يكون بتحريف الألفاظ تارة، تبديل، وهذا الذي وقع في الكتب السابقة وحفظ الله منه القرآن، وهذا يحصل معه تبديل المعنى، وقد يكون ذلك بتبديل المعنى بالتأويل على غير مراد الله عز وجل من غير تبديل اللفظ، وهذا وقع في الكتب السابقة، وقع أيضا في هذه الأمة في تحريف معاني كلام القرآن، وقع لطوائف من أهل البدع كما هو معلوم، وكل ذلك من التحريف. هؤلاء الذين يحرفون الكلم هنا إذا قيل بأنه التوراة فقد حرفوها لفظا ومعنى، وإذا قيل إنهم يحرفون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى ذلك أنهم يتأولونه على غير تأويله. الذين قالوا إنه يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا القرينة مذكورة بعده، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا بالدين. فبهذا السياق يكون ذلك مما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان تحريف الألفاظ واقعا منهم في كتبهم يحرفون الكلم، ولهذا فسره الحافظ ابن كثير رحمه الله بتبديل المعاني. بأي اعتبار؟ بهذا الاعتبار أنه يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، يحرفون كلامه ويبدلونه على غير مراده. تفضل.
أحسن الله إليكم. غير مسمع معناه لا سمعت.
نعم، معناه لا سمعت. بهذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره ابن جرير رحمه الله. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون عليه. واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا سمعت، قبحهم الله، ويعني يقول معناه لا سمعت، أو مدعوا عليك بصمم أو موت، لأن الذي يدعى على ذلك قد يراد به أنه لا يسمع بمعنى أنه فقد الحياة، أو يكون المراد واسمع غير مسمع يعني غير مجاب إلى ما تدعو إليه، غير مسمع. والمعنى الذي ذكره هنا أقرب، الله أعلم، يعني واسمع لا سمعت، واسمع لا سمعت، ويكون من قبيل الدعاء.
أحسن الله.
يعني هذا من التحريف، الذي يسمع هذه العبارة واسمع غير مسمع، يعني كأنهم يريدون التأدب معه في الكلام، اسمع غير مسمع، كما تقول لفلان مثلا خذ وما عليك أمر، افعل وما عليك أمر، فهنا يقول اسمع غير مسمع، واضح؟ وهم يقصدون بذلك الدعاء عليه، اسمع لا سمعت. وكذلك ما بعدها من قوله وراعنا، فإن ظاهره المراعاة، انظرنا حتى نفهم كما سيأتي عنك، وهم يقصدون الرعونة، معنى الرعونة. وقد يكون ذلك من قبيل التحريف أيضا، حيث يلون ألسنتهم بالكلام والخطاب فيفهم السامع شيئا لكنه على غير مرادهم. فهذا اللي منهم وقع حتى في غير ذلك في كتابهم، كما قال الله عز وجل يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يقول راعنا ذكر بالبقرة، المقصود أن ذلك من الرعونة، يعني ينسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرعونة. ظاهر اللفظ راعنا من المراعاة، ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني حتى نفهم عنك، لا تعجل علينا، راعنا. ويقصدون بها نسبته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرعونة، يريدون أنه عليه الصلاة والسلام أرعن وراعنا. فجاء الله عز وجل بما يستعاض به عن هذه اللفظة المحتملة للباطل: وقولوا انظرنا. وذلك كما هي عادة الشارع في الغالب، أنه إذا نهى عن شيء جاء بما هو أحسن منه وأنفع، سواء كان ذلك في الألفاظ والأداب المتعلقة بها، أو كان ذلك في الأحكام من الحلال والحرام ونحو ذلك. نعم
شيخنا، أحسن الله إليك، الرعونة هل هي تشمل ضد الفصاحة؟
لا أعرف أن الرعونة ضد الفصاحة، لكن الرعونة تعني الجفاء والغلظة. قال فلان أرعن، يعني أنه فيه من الجفاء، سواء كان ذلك في الألفاظ أو في الأعمال والتدبير والتصرف. قال أرعن، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وراعنا ذكر في البقرة سمعنا وأطعنا عوض من قولهم سمعنا وعصينا، واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع.
نعم، يعني رد عليهم وجاء بما هو خير لهم لو أنهم قالوه. وهنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدلا من واسمع غير مسمع، وراعنا وانظرنا بدلا منها، لكان خيرا لهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وانظرنا عوض من قولهم راعنا، وهو من النظر أو الانتظار. فهذه الأشياء الثلاثة في مقابل الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها ولما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا عن تلك لكان خيرا لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب.
نعم، ولذلك يتخير الإنسان في عباراته ما لا يحصل معه الإيهام لمعنى باطل، سواء كان في مخاطبته للناس أو في كتابته أو كان ذلك بغيره مما يفسر به، مثلا كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، يبتعد عن العبارات التي تحتمل المعنى صحيح ومعنى آخر باطل، وإنما يعبر بالعبارات التي لا تحتمل إلا الحق، ويبتعد عن العبارات الموهمة. لذلك الأشياء التي توقع في اللبس حتى من التصرفات ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها ويحترز بما لا يقع معه لبس، لئلا يقع الناس في أيضا إشكال في فهم مراده أو عمله، فيكون على أمر بين واضح. أما أن يتكلم بالكلمات الموهمة أو يتصرف التصرفات المحتملة للحق والباطل أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يأتي من يفهم على غير مقصوده، فهذا بسبب تقصيره. فدائما سواء كان ذلك في الكتابة أو كان في المخاطبة يعبر بما لا يوهم. ولذلك ذكر السلف هذا في العقائد، أهل السنة يذكرونه في كتب الاعتقاد، بأنه لا يعبر بالعبارات المجملة والموهمة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ونحو ذلك التي تحتمل الحق والباطل، وإنما كان هذا مما يصدر عن أهل البدع، فيقولون مثلا بنفي الجهة، وكلمة الجهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فتحتمل هل هي جهة مخلوقة، أو يقصدون العلو ما فوق العالم عن الله عز وجل، يقول الله ليس في جهة، ما هو المقصود بهذا؟ وهكذا العبارات التي يقولونها بأن الله منزه عن الأبعاد ونحو ذلك، كلمات لم ترد في الكتاب والسنة، فقد يقصدون بها معاني باطلة أحيانا، نفي صفات الله عز وجل، فلا يعبر بمثل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. مصدقة ذكر في البقرة.
نعم، ذكرنا هناك أن هذا التصديق لكتبهم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم أنه يشمل وجوها من التصديق، فمن ذلك أنه يشهد بأنها منزلة من الله عز وجل بأصلها قبل التحريف، وكذلك أيضا ما أخبرت به تلك الكتب وما جاءت به من الهدايات ونحو ذلك جاء نظيره في القرآن وأوفى منه، فهذا يصدقها أنها تضمنت الهدى والحق، وكذلك أيضا ما أخبرت به فجاء ما يوافقه في القرآن، وكذلك أيضا وهذا أخص ما أخبرت به هذه الكتب عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ومخرجه ومهاجره، فجاء كما وصفت، فهو مصدق لما جاءت به تلك الكتب، فهذا التصديق يكون من وجوه متنوعة. نعم،
أحسن الله إليكم. أن نطمس وجوها، قال ابن عباس: طمسها أن تزال العيون منها وترد في القفا، فيكون ذلك ردا على الدبر، وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها من عن الحواس.
نعم، الطمس أصله استئصال أثر الشيء، استئصال أثر الشيء، وما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصح من جهة الإسناد، قال طمسها أن تزال العيون منها وترد بالقفا، وترد في القفا، يعني فيكون ذلك ردا على الدبر. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الوجه يكون من الخلف، يكون العينان والأنف من الخلف، فهذا معنى، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، من قبل أن نطمس وجوها، يطمس الوجه تزول معالمه ويكون ينقل إلى القفا فنردها على أدبارها، وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس، وهذا واضح، يعني ليس معنى ذلك معنى الثاني أنها تكون في الخلف، لا، وإنما تستوي مع الخلف حيث لا معالم فيها من عين ولا أنف ولا غير ذلك، يستوي الوجه والقفا، وعلى المعنى الأول لا، يحول الوجه إلى القفا أو نردها على أدبارها، وهذا يحتمله أيضا ظاهر اللفظ، والحافظ بن كثير رحمه الله ذكر أن هذا مثل ضربه الله عز وجل لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرة على أدبارهم، يعني من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني من قبل أن تزاغ قلوبهم فيرجعون القهقرة إلى الضلالة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيعاقب بالطبع على قلبه فيرتكس في الضلالة ولا يرجع إلى الهدى بحال من الأحوال، فهذا معنى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أنه من قبيل المثل، يعني هذا تصوير لمعنى بأمر محسوس، وأن المقصود هو رد هؤلاء عن الحق عقوبة لهم على هذه الجرائر والجرائم والكفر بالحق الذي عرفوه، فيعاقبون بالحرمان منه فيرجعون في ضلالتهم وغوايتهم. هذا المعنى الذي ذكرها ابن كثير، تكون القضية معنوية بمعنى الرد إلى الضلالة قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. ولكن ما ذكره ابن جرير وما روي عن ابن عباس وإن كان لا يصح من جهة الإسناد أقرب والله تعالى أعلم من هذا تهديد لهم بهذا. وهذا هو الأصل، أن يكون الكلام على ظاهره، يعني على قول ابن كثير عند القائلين بالمجاز يكون من قبيل المجاز، أن القلب غير حقيقي وإنما هو معنوي بمعنى الصرف عن الحق إلى الضلال جزاء وفاقا، لكن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن هذا تهديد لهم، سواء كان ذلك على المعنى الأول أن يحول الوجه إلى القفا، أو المقصود أن يكون الوجه مستويا مع القفا بطمس معالمه، والأول أقرب والله تعالى أعلم تحويل. قال فنردها على أدبارها، ما قال فنردها مثلا كأدبارها، يعني حتى تكون كأدبارها تستوي مع القفا لا معالم فيها، وإنما قال فنردها على أدبارها. هذا يدل على التحويل والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. أو نلعنهم أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت، وقد ذكر في البقرة وفي النسخة الخطية وقد ذكروا في البقرة، أو يكون من اللعن المعروف، والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابها، أو يعود على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات.
نعم، هنا أو نلعنهم، قال أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت، وهذا ظاهر كلام ابن جرير وأيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وعلى هذا المعنى يكون موافقا لما ذكره المفسرون على القولين أن التحويل حقيقي فنردها على أدبارها. فهنا المسخ حقيقي كما هو معلوم، أنهم أن الله عز وجل قال لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخوا حقيقة وليس بمسخ معنوي بمعنى أنها تحولت بأنه مسخ نفوسهم وأرواحهم، فالكلام على ظاهره إلا لدليل. فهنا يقول أو أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت، هم اليهود الذين احتالوا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال وقد ذكر في البقرة، أو يكون من اللعن المعروف. طبعا الذي ذكر في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول أو يكون من اللعن المعروف، يعني أن الله لعنهم طردهم من رحمته، لكن لما ذكر أصحاب السبت على سبيل الخصوص فإن الذي حصل لهم هو المسخ. قال الضمير يعود على الوجوه، والمراد يعني من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فهنا الضمير يعود على الوجوه والمراد أصحاب الوجوه، أو نلعنهم هذا ظاهر في أنه يرجع إلى هؤلاء. الوجه كما هو معلوم هو أشرف ما في الإنسان فيعبر به عنه، لكن قوله تبارك وتعالى من قبل أن نطمس وجوها ليس المقصود مسخ هؤلاء جميعا، وإنما على القول الراجح تحويل الوجوه إلى القفاء. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يقول أو يعود على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، لاحظ هذا خطاب. أو نلعنهم يكون من قبيل التحويل الخطاب على سبيل الالتفات فجاء بالغيبة، وهذا تفنن في الخطاب وتنشيط للسامع، وكذلك أيضا فيه معان بلاغية يذكرها بعض المفسرين في كل موضع بحسبه. يعني يمكن أن يقال هنا التفت من الخطاب إلى الغيبة لما ذكر اللعن، لأن ذلك أمر لا يستحقون معه المخاطبة مباشرة، قال أو نلعنهم، فجاء بضمير الغائب لبعدهم. والله أعلم أن المقصود هنا في قوله أو نلعنهم، وقبل ذلك ذكر الوجوه، لكن من السياق ظاهر أن المراد أو نلعنهم يعني هؤلاء المخبر عنهم أو الذين توعدهم الله عز وجل أو خاطبهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم، يعني أصحاب تلك الوجوه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد، وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات، وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة. وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى. ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد، سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر. ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد، ويرد على الطائفتين قوله ويغفر ما دون ذلك. ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد، وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان، ويرد عليهم قوله لمن يشاء، فإنه تخصيص لبعض العصاة. وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم، فقالوا لمن يشاء وهو التائب، فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب. وهذا التأويل بعيد، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان، ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد. وتأولت المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن، وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ، وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد، فحملها المعتزلة على العصاة، وحملها المرجئة على الكفار، وحملها أهل السنة على الكفار، وعلى من لا يغفر الله له من العصاة، كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا، وعلى المذنبين التائبين، وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد، بل يجمع بين معانيها، بخلاف قول غيرهم، فإن الآيات فيها تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع، وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع، وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له، وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه.
هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يفهم على ضوئها سائر الآيات التي قد يفهم منها تخليد العصاة أو بعض العصاة في النار، كقوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذا في ذكر الخلود في من فعل معصية كالقتل، تفهم على ضوء هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وسيأتي الكلام على هذه الآية المتعلقة بقتل المؤمن، لكن لا يخلد في النار إلا أهل الشرك، وما دونه فهم تحت المشيئة، شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولذلك اختلفوا في الشرك الأصغر، الرياء والسمعة ونحو ذلك، وإن شئت أن تقول الشرك الخفي والشرك الأصغر، باعتبار أنه شرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبعض أهل العلم قال لا يغفر الشرك الأصغر والخفي، كل أنواع الشرك لا تغفر، لكن هل يقصدون بذلك أنه يخلد في النار؟ هم لا يقصدون هذا، لكن يقصدون أنه مستحق للعقوبة، ولكن هذه العقوبة قد تنغمر في بحر حسناته فلا يعاقب. وعلى كل حال هذا قول لبعض أهل السنة، أن صاحب الشرك الأصغر والخفي أن الله لا يغفر له ذلك، يعني ليس تحت المشيئة، لا يدخل الجنة حتى يطهر منه بتخليصه في كير جهنم، وذهب آخرون من أهل السنة إلى أن ذلك أيضا داخل تحت المشيئة. لكن جميع هؤلاء يعني أهل السنة لا يقولون بأنه يخلد في النار. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. الذين يزكون أنفسهم هم اليهود لعنهم الله، وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل نعم. مدحهم لأنفسهم.
هنا تزكية النفس قال هم اليهود، جاء عن الحسن وقتادة أنها نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال ابن زيد نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فكل هؤلاء حصلت منهم التزكية. وبهذا قال ابن جرير رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي إنها نازلة في اليهود والنصارى حيث حصل منهم ذلك. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، فقول ابن جزي رحمه الله هم اليهود باعتبار أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه قالها اليهود وأيضا قالتها النصارى. يقول وقيل مدحهم لأنفسهم، زكون أنفسهم. تزكية النفس تكون على نوعين، النوع الأول التزكية العملية بالإيمان وتقوى الله عز وجل، وهذا الذي قال الله فيه قد أفلح من زكاها، وكذلك من تزكى، على التفسير المشهور أن المقصود به زكى نفسه بالإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود إخراج الزكاة، زكاة الفطر أو غير ذلك في هذه الآية قد أفلح من تزكى، فيكون في تزكية النفس. فتزكية النفس على هذا ممدوحة محمودة مطلوبة شرعا، تزكية النفوس التي علق عليها الفلاح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أتبعها هواها ودنسها وأفسدها بالشرك والمعاصي. فهنا النوع الثاني من التزكية هو المذكور في هذه الآية، النوع المذموم، وهو نسبة الإنسان نفسه إلى الزكاة بالمدح والثناء ونحو ذلك، فيدخل فيه قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا هو المراد، وهذا الذي نهينا عنه عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم. فهذا المنهي عنه لا تزكوا أنفسكم لا يعارض قد أفلح من زكاها، لا تزكوا أنفسكم يعني بالثناء والمدح وإطرائها ونسبتها إلى الزكاة، فذلك إلى الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. فتيلة، الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، وقيل ما يخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهما، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، فيدل على الأكثر بطريق الأولى.
نعم، فتيلة يقول هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، التمرة فيها شق، هذا الذي يقولون عنه أهل النبات ذا الفلقتين، فهذا معروف، فيكون في هذا الموضع هذا الشق فيه مثل الخيط دقيق، فهذا هو الفتيل، وهذا الذي قال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتاده، يعني أنه الفتيل هو المفتول، فتيل هو المفتول، وهذا الخيط كأنه مفتول. وقيل ما يخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهما، ما معناه؟ معناه أن الإنسان لو قال هكذا أو قال هكذا يخرج شيء بين أصبعيه كالوسخ مفتول كالخيط، في النهاية. فبعضهم يقول هذا هو المراد، ويقول وهو تمثيل ولا يظلمون فتيلة، يعني المقصود الشيء الصغير الذي لا شأن له، أقل الأشياء. إذا كانوا لا يظلمون مثل هذا، يقول فالأكثر بطريق الأولى. وبعضهم يقول بأن الفتيل هي القشرة التي حول النواة، القشرة التي حول النواة، ولكن الأول هو الأشهر والأقرب، أن الفتيل هو الخيط الذي في شق النواة. وابن جرير رحمه الله حمله على الجميع باعتبار أنه الخيط الذي يكون في شق النواة، وما يكون من فرك الكفين أو الأصبعين ببعضهما، فيخرج من ذلك مثل الخيط الرفيع. فهذا ابن جرير يقول كل ذلك يقال له فتيل، كل ذلك يقال له فتيل. لكن على كل حال، القول الأول أشهر وقال به هؤلاء، أعني ابن عباس ومن وافقه. والمعنى كما يقول ابن جرير أي لا يظلم هؤلاء المزكين لأنفسهم ولا غيرهم من خلقه ببخسهم في تركه تزكيتهم شيئا من حقوقهم، وهكذا من زكاهم الذين زكاهم بالإيمان، يعني لا هؤلاء الذين حرموا التزكية حرموا الإيمان، ولا الذين زكاهم بالإيمان، لا يظلم أحد عند الله تبارك وتعالى ولو كان في أدنى وأقل الأشياء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى كل حال، الذين يزكون أنفسهم هم اليهود والنصارى، ولا يظلمون فتيلة، يعني ولو شيئا يسيرا لا شأن له. الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل.
نعم، انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني في مثل قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ابن عباس الجبت هنا حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف. وقال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر. وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله.
نعم، يؤمنون بالجبت، يؤمنون بالجبت. الجبت يستعمل في كل باطل، فيشمل ما ذكر من الأقوال. وذكر الجوهري أنه أيضا يطلق على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، هذا من حيث اللغة، فيؤيد أنه يطلق على هذه المذكورات في تفسيره، فكلها من قبيل الجبت. وبعضهم يقول إن إطلاقه على الساحر هذا في لغة الحبشة، والواقع أن مثل هذا لا دليل عليه أن يقال بأن هذا بلغة كذا. والمعرب، يعني الكلمات الأعجمية التي يقال إنها موجودة في القرآن من الأسماء، فيها الخلاف المعروف، وذكرناه في بعض المناسبات، هل يوجد معرب في القرآن؟ وذكرنا قول ابن جرير بأن القول بأن أصلها عربية أولى من دعوى أنها أعجمية، والله يقول بلسان عربي مبين. وذكرنا الأنواع الثلاثة في هذا الباب، يعني ما كان من قبيل الأسماء فهو موجود في القرآن، وأكثر الأسماء الموجودة في القرآن غير عربية، وهذا لا إشكال فيه. النوع الثاني وهو التراكيب، يعني كلام مركب أعجمي، هذا بالإجماع لا يوجد في القرآن. النوع الثالث هو الذي فيه الخلاف، وهو المنكر، مثل استبرق ومشكات ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف معروف بين أهل العلم. فهنا الجبت، يؤمنون بالجبت، هل هذا اسم أعجمي؟ الحبشية كما يقول بعضهم، وبعضهم يقول الجبت هو إبليس والطاغوت هم أولياؤه. وعلى كل حال تفسيره في معنى أعم، أنه يقال للباطل كل باطل فيدخل فيه من ذكر، كأنه والله أعلم أقرب. فهنا قال الجبت، قال ابن عباس حيي ابن أخطب، لكنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. والطاغوت كعب ابن الأشرف، هذا يمكن أن يقال على سبيل التمثيل لكنه لا يختص بذلك. وقال عمر ابن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني باعتبار أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك. وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر، لكن قول ابن جرير وهنا قول ابن جزي بأنه كل ما عبد وأطيع من دون الله تعالى. قال هنا الطاغوت، جاء عن جابر رضي الله عنه الطاغوت أنهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، وجاء عن مجاهد الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، يعني الكهنة وهو صاحب أمرهم. وفسره الإمام مالك رحمه الله بأنه كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كل ما يعبد من دون الله، وأن الجبت هو الشيطان بالجبت والطاغوت. وعلى كل حال ابن جرير يقول هما اسمان لكل معظم من دون الله تبارك وتعالى بعبادة أو طاعة أو خضوع، كائنا ما كان من حجر أو إنسان أو شيطان، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت على كل حال يمكن أن يقال وكل ذي طغيان على الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه من عبد من دون الله وهو راض، وكذا من أطيع في معصيته فهو مشتق من الطغيان والذي هو الظلم والبغي ونحو ذلك، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ويقولون للذين كفروا الآية سببها أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وفي النسخة الخطية أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود، قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه.
نعم، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب النزول في القصة المعروفة لما ذهبوا إلى مكة يحرضونهم على بعد أحد على قتال النبي صلى الله عليه وسلم واستئصاله، فسألهم المشركون قالوا أنتم أهل الكتاب، فما تقولون في هذا الصنبور المنبتر، نحن أهدى أم هو؟ وذكروا مآثرهم من سقاية الحجيج وإطعامهم ونحو ذلك، فقالوا بل أنتم أهدى منه، وسجدوا لأصنام المشركين تأكيدا لهذا المعنى، فنزلت الآية. لكن هذه الرواية لا تصح من جهة الإسناد، لا يصح أن هذا سبب النزول، لكن من سياق الآية يدل على أنه وقع منهم ذلك بلا شك. ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. واليهود هم أهل سحر كما هو معروف، وهو كثير فيهم، ولا يختص ذلك بعامتهم بل للأسف هو في كبرائهم ومقدميهم، وكذلك أيضا في عامتهم، كما قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تركوا الكتاب المنزل واستعاضوا عنه بالسحر، تركوا أشرف الأشياء واتبعوا أسوأ الأشياء، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. أم لهم نصيب من الملك؟ الهمزة للاستفهام مع الإنكار.
نعم.
نقيرة، النقير هو النقرة في ظهر النواة.
لا بالفتح، النقرة.
أحسن الله إليكم. نقيرة، النقير هو النقرة في ظهر النواة، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، والمراد وصف اليهود بالبخل. لو كان لهم نصيب من الملك وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل، الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى.
نعم. فهؤلاء لو كان لهم نصيب من الملك فإنهم لا يعطون الناس شيئا ينفعهم ولو كان أقل الأشياء، وهو النقير، فهو النقرة على ظهر النواة. ظهر بطن النواة كما عرفنا مشقوق وفيه خيط، فهذا هو الفتيل. والنقرة التي على ظهر النواة يعني يوجد مثل ثقب الإبرة، مثل ثقب الإبرة، لكنه غير نافذ إلى الجهة المقابلة، فهذا هو النقير. ماذا عسى أن يجتمع في مثل هذا؟ فهم لا يؤتون الناس مثل هذا بقدر هذا، فكيف بما هو أكبر وأعظم منه؟ فذلك يدل على أن هؤلاء اليهود لا يرجى منهم شيء. ولذلك يقال إنهم لما عبدوا هذا العجل من الذهب سرى ذلك في نفوسهم، وصاروا يعبدون الذهب عبادة، وبقي ذلك في ذريتهم إلى يومنا هذا. وهذا القول بأنه النقرة في ظهر النواة جاء عن ابن عباس، وهو قول الأكثر من السلف فمن بعدهم. وبعضهم يقول هو ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر في الأرض، يعني لو نقر في الأرض مثلا قال بأصبعه هكذا، فهذا شيء يسير لا يذكر ولا قيمة له، ماذا عسى أن يكون من النقص بمثل هذا المقدار. وكذلك قالوا يطلق على الخشبة تنقر وينبذ فيها نبيذ، يعني يكون ذلك من أسقية، فلا يؤتون الناس نقيرة. لكن هذا بعيد، قد حمله ابن جرير رحمه الله على أصغر النقر، وهو ما يكون على ظهر النواة، وقد يدخل فيه عنده ما شاكلها من النقر. يعني هنا لما قال يؤتون الناس نقيرة، نقير الثقب الذي يكون على ظهرها شيء يسير صغير، فلا يفسر بما هو أكبر منه، من ما نكت الأصبع أو ما ينقر في خشبة فينتبذ فيها فتكون سقاء، يعني يوضع فيه النبيذ، هذا ليس بيسير كالنقير الذي هو النقرة في ظهر النواة. والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. أم يحسدون الناس؟ وصفهم بالحسد مع البخل، والناس هنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والفضل النبوءة، وقيل النصر والعزة، وقيل الناس العرب، والفضل كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
نعم. قوله أم يحسدون الناس، هنا تفسير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يحسدون الناس، فهذا المعنى هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن المقصود من يحسدون الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يكون الناس هذا العموم على ظاهره، يعني ليس المراد به الخصوص. ويحتج لهذا بالإشارة التي جاءت بصيغة الجمع، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، عفوا جاء الاسم الموصول من الذين آمنوا، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فدل على أن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. والحافظ بن كثير رحمه الله حمله على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من النبوة، وهذا وإن كان مرادا بالآية، إلا أن أمته داخلة في ذلك، فهم يحسدون هذه الأمة، حسدوهم على النبوة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسدهم لهذه الأمة أيضا على قول آمين، وكل ذلك داخل فيه، والله أعلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقيل في الفضل النصر والعزة وكل ما آتاهم الله من فضله، والنبوة داخلة فيه دخولا أوليا. يقول: وقيل الناس العرب الفضل كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. لا شك أنهم حسدوا العرب على تحول الكتاب والنبوة إليهم، فكل ذلك واقع منهم. فلو قيل بأن ذلك يحسدون الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، على ما أتاهم الله من فضله من النبوة والفضائل التي اختصهم بها. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها، والمقصود بالآية الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم. فلأي شيء تخصون محمدًا صلى الله عليه وسلم؟ وفي النسخة الخطية: فلأي شيء يخصون محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟
نعم، قوله تبارك وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الكتاب هنا فسره ابن جرير بالكتب، آل إبراهيم يعني الأنبياء من ذريته. قال هنا ابن جزي: المراد بآل إبراهيم يعني ذريته من بني إسرائيل، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، آل إبراهيم. وقوله تبارك وتعالى والحكمة، الكتاب معروف، والحكمة ابن كثير رحمه الله يقول: أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني حكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة. وهذا معنى قول ابن جرير رحمه الله بأن الحكمة هي الوحي من غير الوحي في غير الكتاب، يعني ما يوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إضافة إلى الكتاب المنزل، يعني ما كان زائدا عليه، مثل السنة التي هي وحي من الله فهي الحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الحكمة هي السنة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ملكا عظيما، الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان.
نعم، حملها ابن جرير رحمه الله على ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، باعتبار أنه كان أعظم الملك الذي كان في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، لو قيل بأن المعنى أعم من هذا فأوتوا من الملك العظيم، فيكون مجموع ذلك يصدق على ما أوتيه سليمان عليه الصلاة والسلام، وكذلك داود ويوسف عليهم صلوات الله وسلامه. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. فمنهم من آمن به الآية، قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم، فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
نعم، فمنهم من آمن به يعني بالكتاب، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. فمنهم من آمن به يعني هذا الكتاب، هذا يحتمل، وكذلك أيضا يحتمل أن يرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فمنهم من آمن به. لكن هذا قد يكون له وجه باعتبار أن آل إبراهيم المقصود به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن مثل هذا قد يطلق على الشخص نفسه وقد يطلق على أتباعه أو على ذريته أو كما هو معلوم في إطلاقاته. لكن ما ذكره ابن جزي رحمه الله في قوله آل إبراهيم أنه ذرية إبراهيم من بني إسرائيل، وقلنا هذا هو اختيار ابن كثير رحمه الله. فمنهم من آمن به، ابن كثير رحمه الله يقول آمن بهذا الإيتاء، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، آمن بهذا الإيتاء وهذا الإنعام. ومنهم من صد عنه، يعني كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل، فقد اختلفوا على أنبيائهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ يعني إذا كان الله عز وجل أعطى ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الملك العظيم والنبوة، ومع ذلك انقسموا بين مؤمن وكافر، فكيف بك يا محمد ولست منهم، مع من تنطوي عليه نفوسهم من الحسد لك ولقومك؟ وقوله هنا فمنهم من آمن به، قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن جرير رحمه الله اختار هذا القول، وقبله أيضا قال به مجاهد فمنهم من آمن به، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به، فيكون يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس. لكن والله أعلم أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله أقرب، منهم من آمن به أي هذا الإيتاء، والله أعلم. لكن كأن القرينة عند ابن جرير أن الإيمان آمن به يكون الإيمان بالنبي، يكون بالأنبياء وبالكتب بهذا الاعتبار، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ومن قال بأنه فقد أتينا آل إبراهيم، الإيمان بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا آل إبراهيم هو إبراهيم عليه الصلاة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وهكذا من قال بأنه الكتاب، قد أتينا آل إبراهيم الكتاب، فمنهم من آمن به، آمن بالكتاب. على قول ابن كثير يشمل ذلك جميعا، يعني آمن بهذا الإيتاء، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به، آمن بهذا الإيتاء، هذا المذكور الذي هو الكتاب والحكمة، ومنهم من صد عنه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. كلما نضجت جلودهم، الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة، وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد.
نعم. القول الأول الذي ذكره، كلما نضجت جلودهم تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة، فهذا باعتبار أن موضع الإحساس في الجلد، فإذا احترقت هذه الجلود بدلت من جديد. يقول وقيل الجلود السرابيل، يعني سرابيلهم من قطران، لكن هذا بعيد كما قال المؤلف رحمه الله. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. أزواج مطهرة ذكر في البقرة.
نعم، الأزواج المطهرة ذكر في البقرة باعتبار أنها أزواج مطهرة من كل دنس حسي ومعنوي، يعني مطهرة من الأخلاق الرذيلة، وكذلك أيضا مطهرة من الأقذار بجميع أنواعها، فلا حيض ولا نفاس ولا غير ذلك، فطهارة معنوية وطهارة حسية. نعم.
أحسن الله إليكم. ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد للتأكيد أي دائما لا تنسخه الشمس، وقيل نفى الحر والبرد، وفي النسخة الخطية يقي الحر والبرد.
يقي الحر والبرد إيش عندكم؟ إيه الطبعة الأولى من معه نفس الشيء، يقي اللنظليلة أي يقي الحر والبرد. يقي عدلوها، يقي الحر والبرد والريح والسموم. النسخة يقي، نعم عدلوها عدلوها، يقي الحر والبرد. فهذا كما قال ابن كثير رحمه الله ظل الظليل، يعني العميق الكثير الغزير الطيب الأينق، ظل ظليل كما قال الله عز وجل وظل ممدود أكلها دائم وظلها إن المتقين في ظلال وعيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فلا تنسخ الشمس، ظل وارف كثير، وهذه من أنواع النعيم عند العرب، لها وقع كبير في نفوسهم، وبلادهم حارة والظل مما تتطلبه وتتطلع إليه نفوسهم، فخطبهم بذلك. ولا يوجد في الجنة شمس، وإنما هي ظلال ممتدة. نعم أتوقف. لا إله إلا الله. إذا عندكم سؤال تفضلونا. أي يعني من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم، هذا إذا يحتاج إلى إضمار، قوم من الذين هادوا، لكن إذا ما كان يحتاج إلى إضمار يكون يرجع إلى ما قبله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الذين هادوا، تفسير له. نعم
شيخنا أحسن الله إليك، قول يوسف إني حفيظ عليم، هل يستدل به على أنه طلب الولاية؟
مسألة طلب الولاية استدل بها العلماء، استدلوا على أن للإنسان أن يطلب الولاية إذا كان أهلا، ولا يوجد من يقوم مقامه في ذلك الموضع بهذا القيد. أما طلب الولاية فقد جاء النهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه.
ظل ماذا؟ الله أعلم. بعضهم قال الأنوار التي تكون من العرش، العلم عند الله، مثل هذا لا ندخل فيه، ولكن ظل ممدود. هذا يقول نفي أليس أصح كأنه في مكان آخر فيه حر وبرد، لكن نفي ينفيه تماما، هنا في مكان آخر في الجنة ليس فيها حر وبرد. يحتمل يحتمل، ولكن كأنه يقي الحر والبرد ظل، يعني هنا المعنى الأول لا تنسخه الشمس، الثاني يقي الحر والبرد، ويحتمل أنه نفي للحر والبرد من أصله، وهذا له وجه، إن لا يوجد حر وبرد، ظل ظليل لا يوجد حر وبرد. لكن هو في تفسير الظل الظليل، ما هو ظل الظليل؟ الذي يقي الحر والبرد، يعني العرب إذا سمعوا هذا فهذا مفاده ومدلوله عندهم، يقي الحر والبرد، لكن لا يفسر بأنه نفي الحر والبرد ولا يوجد ظل، يعني يكون المعنى نفي الحر والبرد فقط، لكن لا وجود للظل الظليل، لا هو ظل ظليل يقي الحر والبرد. لكن يحتمل أن يكون نفي للحر والبرد باعتبار لازم الظل، الله أعلم. يقول ما تفسير سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين؟ هنا الاستثناء منقطع ويحتمل الاتصال، فإذا كان استثناء متصلا يكون نزه الله نفسه عما يصفه به الواصفون من المشركين والكفار ونحو ذلك، إلا ما يصفه به أهل الإيمان من الصفات الكاملة التي هي حق، ويكون الاستثناء منقطعا باعتبار لكن عباد الله المخلصين لهم الجزاء المذكور بعده، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.